بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان أسباب التمكين، ألقاها فضيلة الشيخ هاني بن علي بن بريك حفظه الله تعالى في مسجد الأنصار بمدينة عدن يوم الثلاثاء الرابع من شهر الله المحرم عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى جل في علاه الذي جمعني وأحبتي في الله في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى نتدارس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة الكرام وسلف الأمة الصالح ومن سار على نهجهم وطريقهم، وأسأله جل وعلا كما أن جمعني وإياهم في هذا المجلس الطيب المبارك إن شاء الله أن اجمعني بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر في جنات ونهر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين اللهم آمين. وأسأله أن يستخدمني وإياكم في طاعته، وأن يجعلني وإياكم من نصار كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهدي سلف الأمة الصالح، نبلغ رسالات الله ولا نخشى أحدا إلا الله. وهذا النعت نعت ربنا سبحانه وتعالى به أقواما حملهم الله الأمانة، فقال جل وعز: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فاللهم اجعلنا في عدادهم. وإني أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني عند حسن ظن الجميع وعند حسن ظن مشايخنا الذين أحسنوا الظن بنا، وأن يغفر لنا ما غاب عنهم، وأن يستر عيوبنا، وأن يعاملنا سبحانه وتعالى بلطفه. أيها الأحبة، كلكم سمع عنوان هذه المحاضرة وهو أسباب التمكين. ونحن في هذه الأزمنة المتأخرة وما حل بأمة محمد من قرون ليست بالقصيرة من ذل وهوان واستصغار وضعف وتغلب أعداء الله سبحانه وتعالى وقوة شوكتهم، يأتي دائما السؤال من أهل الإسلام كما سأل المتقدمون منهم: متى نصر الله؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. وحديثنا عن أسباب التمكين نخص به أهل الإيمان الصادق، أهل الصدق ولزوم الشريعة، الذين يعتقدون أن شريعة الله سبحانه وتعالى صالحة لكل زمان وفي كل مكان، وأن الإسلام هو سفينة النجاة للبشرية جمعا ليس للمسلمين فحسب. الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا الإسلام السياسي ولا الإسلام المحرف الذي تنتحله بعض الجماعات وتشوه سمعة هذا الدين بأفعالها وأقوالها، الإسلام الذي كان شعار حامله وأول من صدع به قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وحمله أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعده وهم يجسدون قول الحق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكانوا رحمة كما كان نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رحمة. فدخل الناس في دين الله أفواجا عندما رأوا هذا الإسلام الحقيقي. ولهذا كان من المقررات الشرعية الثابتة الراسخة عند العلماء أن المحافظة على سمعة هذا الدين من أصول الشريعة. المحافظة على سمعة الإسلام من أن تشوه ومن أن تستغل الأفعال التي تكون سببا لتنفير الناس من قبول دين الله، كان واجب على حملة الشريعة أن ينفون عن دين الله سبحانه وتعالى هذه الأفعال المنسوبة للإسلام. واستمد أهل العلم هذه القاعدة وهي التي أشرت لها أن المحافظة على سمعة الإسلام من أصول الشريعة، استمدوها من عدة أصول ومن عدة أحاديث وآيات قبل ذلك. ومن أظهر تلك الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما هم أحد الصحابة أن يقتل ابن أبي، عندما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكلنا يعلم أن ابن أبي محسوب على المسلمين في الظاهر، وكل من كان خارج المدينة يعلم أن ابن أبي أعلن الإسلام، فإذا قتل يذاع الخبر أن محمدا يقتل أصحابه. فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقال محمد يقتل أصحابه. فما المراد؟ أي لا يشوه هذا الدين، وإن كان هذا الرجل مستحق للقتل، وإن كان مستحق لأشنع العقوبات وأشد العقوبات، ولكن كان سد الذريعة مقدم حتى لا يفضى بذلك إلى تشويه الإسلام. فكيف بالأفعال التي هي في أصلها وفي أساسها مخالفة للشريعة وتصد عن دين الله؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منع من قتل ابن أبي وهو مستحق للقتل حفاظا على سمعة الإسلام وعلى سمعة دين الله جل وعلا. أقول أيها الأحبة إن مدارسة هذا الأمر المعني به من ذكرت، هؤلاء الذين يعتقدون في الإسلام ويلتزمون به شريعة في كل ما دق وجل من أمور الحياة، ولا نعني بهذه المحاضرة أولئك الذين يعتقدون أن هناك نظاما أو منهجا أو مسلكا معاصرا فيه الحل وفيه النجاة، سواء كان ذلك المسلك ديمقراطي ليبرالي أو اشتراكي أو قومي أو غيره من المناهج الحادثة التي تشبث بها كثير ممن ينسب إلى الإسلام. لا نعني به من قال أنا مسلم بلسانه وفعاله وقلبه وأفعاله تخالف ذلك القول. فعل القلب، ويغيب عن كثير من الناس أن للقلب أفعالا، فعل القلب الولاء والبراء البغض والحب في الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين اعتقدوا أن الإسلام مجرد شعائر وطقوس لا تغادر باب المسجد، لا نعنيهم أبدا بهذه المحاضرة. لماذا؟ لأنهم عوامل هدم للإسلام والمسلمين، فليسوا هم المعنيين بهذه المحاضرة، إنما المعنيون من أشرنا لهم وهم أهل الإسلام الحق. أيها الإخوة، الأسباب التي جاءت لتمكين المسلمين ولإعزازهم ولعلوهم في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرة وكثيرة، ولكننا سنأتي على بعضها مما جاء فيه نص التمكين والنصر قدر ما تيسر. ولكن مرد هذه الأسباب إلى آية وحديث، وهذا من عجائب الشريعة ومن دلائل النبوة، وهي جوامع الكلم، بأن يجمع الله سبحانه وتعالى المعنى الكثير الكبير باللفظ القصير الموجز، وهذا من شأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليتم له البلاغ في هذه المدة القصيرة، في هذه المدة التي أكمل الله سبحانه وتعالى فيها شريعته الخالدة ودينه الذي لا دين بعده، إن الدين عند الله الإسلام. أما الآية فهي قوله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه الآية ظاهرة، وجرى استدلال جمهور العلماء على أن هذا الوعد في الاستخلاف والتمكين والظهور مشروط بعبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به. قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأين حال الأمة الآن مما هم عليه؟ أين حال أكثر الأمة الآن؟ الشرك الظاهر وعبادة غير الله سبحانه وتعالى والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله ورجاء النفع والضر ودفع الضر في غير الله سبحانه وتعالى، كل ذلك منتشر في بلاد المسلمين. ونرتجي النصر والظفر، وهذا لا شك محال، لأن الله سبحانه وتعالى لم يمكن لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بأهل الصفاء في العقيدة والنقاء. لم يمكن الله للرسل إلا بصفاء العقيدة وسلامة المعتقد، والآن المسلمون أخلاط في عقائدهم ويصدق فيهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. هذا الاختلاف دليل على أن النقاء والصفاء قليل، إذ الذين هم يحملون الصفاء والنقاء طائفة واحدة من 73 طائفة. وذهب بعض أهل العلم في تفسير هذه الآية استنادا لسبب نزولها كما جاء عند ابن جرير من أثر أبي العالية، وقد وصله الحاكم وذكره شيخنا ريحانة اليمن وخاتمة حفاظها في الصحيح المسند من أسباب النزول، أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام قد مكثوا في مكة 10 سنين وهم في خوف، يعبدون الله في خوف، فأمرهم الله بالصبر على أذى المشركين، ثم جاء الأمر بالهجرة، ثم جاء الأمر بالقتال، فهم على خوف لا يضعون السلاح، حتى قال أحد الصحابة: متى يا رسول الله نأمن ونضع السلاح؟ فنزلت هذه الآية فعلى هذا المعنى يكون معنى الآية أنه في قوله سبحانه وتعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا صفة للوعد، أي أنهم سيعبدون الله غير مشركين به آمنين، غير مشركين به آمنين. وهذا المعنى لا شك أن الآية أن نزول سبب نزول الآية يشهد له، وقد أشار إلى ذلك البغوي رحمه الله في تفسيره وغيره من علماء التفسير. لكن درجة عامة المفسرين وأهل العلم على الاستدلال بعموم اللفظ لا بخصوص السبب من أن الله سبحانه وتعالى جعل تحقيق التوحيد سببا للتمكين والأمن والاستخلاف. والتمكين والنصر جاءت في كتاب الله جل وعلا مقرونين وجاء كذلك مختلفين. والتمكين معناه أدق وأخص من النصر، إذ قد يكون نصر ولا يكون تمكين، ولا تمكين إلا مع نصر، لأن التمكين مرحلة بعد النصر، التمكين مرحلة بعد النصر. وقد يكون نصر في معركة محدودة لكن لا يكون فيه بعدها تمكين مطلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتصر في بدر لكن لم يمكن على أهل مكة، ولم تكن له الغلبة على الجزيرة حتى كان عام الفتح. إذن التمكين أخص. وأسباب التمكين أيها الإخوة لا تنال بالتمني ولا تنال بالخيال. الآن المسلمون يتوجعون ويتذكرون ماضيهم، كنا وكنا وكنا وكنا، والحال الذي صرنا إليها الآن منذ الوهوان، إما يحملوها لحكام فقط وينسون أنفسهم. الحكام هي حلقة من سلسلة، هم سبب لكن ليسوا هم كل السبب. فنحن نشارك بعدم إقامة الشرع في أنفسنا، في بيوتنا، في أبنائنا، في زوجاتنا. ولهذا جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، إلى آخر الآيات. كانت في سياق وعد الله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله. قال: هذا الإدخال إلى الجنة ليس بأمانيكم. والصحيح أن المخاطبون هنا، أن المخاطبين هنا هم المسلمون، أن بعض أهل التفسير قال المراد بهم المشركون، والصحيح أنهم المسلمون. قال: ليس بأمانيكم يا معشر المسلمين، أي دخول الجنة، ولا أماني أهل الكتاب، لكن بالعمل، بالعمل أي بالسبب الذي سيدخلكم الجنة. فإذا لابد من السعي في تحصيل أسباب التمكين. والشاعر الحكيم يقول: وما نيل الأماني بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. ما نيل الأماني بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وقد جاء في الترمذي وسنن ابن ماجة ومسند أحمد، وضعفه العلامة الألباني رحمهم الله جميعا، ضعفه الألباني لكن المعنى حسن. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الكيس من دان نفسه، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. الحديث ضعيف لكن معناه استحسنه العلماء. فنعم المعنى صحيح، أن العاجز هو الذي يتمنى على الله: والله ليتني من العباد، وليتني من الصالحين، وليتني أفعل، وليتني أفعل، وهو عاجز. ولهذا قال الشاعر: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كعجز القادرين على التمام. إنسان قادر على أن يتمم نفسه ويكمل النقص الذي عنده ويتكاسل ويتباطى. المسلمون أيها الإخوة يحملون أقوى سلاح لكن بكف ضعيف، وبكف رخوا، ولو أنهم قاموا بالإسلام كما قام به الصحابة وحملوه بكف قوي وعملوا به، والله لدانت لهم الدنيا كما دانت لسلفهم الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا هناك بيت جميل يقول: تقلدني الليالي بعد تدبرها كأنما أو كأني صارم في كف منهزم. الصارم يعني السيف، إذا كان في كف منهزم ما ينفع ولو كان من أصرم السيوف. وهكذا الإسلام الآن مع المسلمين، اليد ضعيفة وعاجزة، ولهذا حصل التخلف. من أسباب التمكين أيها الأحبة البعد، كل البعد عن المعاصي، وأشد المعاصي الشرك بالله سبحانه وتعالى والبدع التي تهدم الدين والتي تمزق الإسلام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في حق ناس عصوا: وقد مكنهم الله وأرسل السماء عليهم مدرارا وأجرى الأنهار من تحت أرجلهم فأخذهم الله بذنوبهم وأنشأ من بعدهم قوما آخرين بسبب معاصيهم. ولهذا لما خرج شيخ الإسلام رحمه الله لقتال التتار وقد اجتاحوا العالم الإسلامي، التتار في بلاد المغول اجتاحوا المشرق كله وأخذوا بلد الخلافة وتجاوزوا حتى وصلوا إلى الشام، وخرج جند الشام بمشركهم والذي يقول: يا خائفا من التتر لذ بقبر أبي عمر، رأيت؟ يا خائف من التتر لذ بقبر أبي عمر. فخرج فيهم شيخ الإسلام عالم مجاهد لم ترهبه أبدا قوة المغول الذين اجتاحوا تلك البلاد كلها، وعندنا في هذا العصر مغول جدد وسيكبحهم الله بإذنه سبحانه وتعالى. لكن عندما تجتمع كلمتنا على الدين الصحيح، على الدين الخالص، وأن نأخذ بأسباب النصر والتمكين، أما أن نطلب النصر والتمكين ونحن لم نأخذ بالأسباب فلا. قال شيخ الإسلام لهم محذرا: إياكم والشرك بالله، واتركوا قبر كذا وكذا، وذكر أشياء كثيرة كما في رسالته الشهيرة الرد على البكري. ثم استدل باستدلال جميل، قال لهم: إن الصحابة وفيهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهزم لمجرد مخالفتهم لأمر رسول الله، لم يشركوا. فاستدل بالأدنى لما هو أعلى، فكيف تنتظرون النصر وأنتم تشركون بالله؟ إذا كان أصحاب محمد هزموا في أحد لأنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبارحوا أمكنتكم ولو رأيتم الطير تتخطفنا. نزلوا متأولين رضوان الله تعالى عليهم، لم يتعمدوا حتى المعصية، ما تعمدوا، قالوا: خلاص نزل النصر فنقتسم الغنائم. وكان أعلمهم أميرهم عبد الله بن جبير ثابتا يقول لهم: لا تبارحوا أمكنتكم، قالوا: النصر قد نزل، فهذا دليل على أنهم متأولون. فنزلت الهزيمة درس. فإذا كان أعز وأكرم الخلق على الله محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام هزموا لمخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر، فكيف بمعصية الله عز وجل في أعظم أصول الدين الإشراك به سبحانه وتعالى؟ الخيوط والحروز وشد الرحال إلى القبور والتمسح بالأضرحة، كل ذلك وننتظر النصر. ثم قال رحمه الله: فكيف تنصرون وفيكم التجهم وفيكم الشركيات والخرافات والتجهم والرفض؟ ونقول زيادة على ما قال شيخ الإسلام: وفينا الديمقراطيون والليبراليون والشيوعيون والاشتراكيون والقوميون، كيف ننصر؟ يا ناس جربنا وأصبحت بلاد المسلمين بلاد المسلمين حقل تجارب. أولئك إن رضوا بالديمقراطية، وهي لابد أن نعلم الآن هناك من يزين الديمقراطية ويزين الاشتراكية، حتى خرج لنا أحد رؤوس الإخوان المسلمين في القديم يقول: الاشتراكية في الإسلام كتاب، وآخر يقول الاشتراكية عند أبي ذر رضي الله تعالى عنه. كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب على الصحابة الكرام. ثم فينا الليبرالي الذي يقول بإطلاق الحريات. كيف؟ كل إنسان حر. نعم الإسلام يحترم الحرية، لكن الحرية إيه؟ الحرية المنضبطة التي في حدود الشرع. ليس لك أن تتعدى، ليس لك أن تقرر كفرا، ليس لك أن ترتد، ليس لك أن تفعل الفواحش والمنكرات، لأن الإسلام يصون العقل ويصون النفس ويصون العرض ويصون المال ويصون الأديان. ولهذا عندما نرى الآن في مجتمعات المسلمين هذه النحل كلها موجودة، ثم نقول إن النصر، متى نصر الله؟ لن ننتصر حتى نعتقد بطلان كل منهج وكل عقيدة تخالف الإسلام. كما ذكرت لكم لا ديمقراطية، لأن معنى الديمقراطية كما يقولون حكم الشعب للشعب، ونحن نقول إن الحكم إلا لله. والديمقراطية من لوازمها أن يحكم الكافر المسلم، واضح؟ والله سبحانه وتعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذه الآية وقد تعرضنا لها في مجالس كثيرة مع أخواننا هي خبر، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والخبر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتخلف، ليس أمر ممكن أن يطبق وممكن لا يطبق، هذا خبر. والخبر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتخلف، لا بد أن يقع. فالبعض يقول: كيف لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ونحن نرى أن الكفار الآن متسلطون على المسلمين؟ هذا الخبر على أصح قولي أهل العلم فيه أنه مشروط، كما اشترط الله في النصر: إن تنصروا الله إيه ينصركم. فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن كانوا مؤمنين حقا، إن كانوا مؤمنين على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصحابته الكرام. أما إذا لم يكونوا على ذلك فستكون الدولة للكفار وستكون الغلبة لهم، لأننا إنما كرمنا على الله بالأخذ بدينه سبحانه وتعالى. وهنا لابد أن نعلم كذلك حتى لا أنسى، من أهل العلم من قال إن المراد من هذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي لن يجعل السبيل المطلق والتسلط المطلق، ولكن القول الأول هو الأظهر وهو الذي عليه أكثر علماء التفسير، من أن المراد الاشتراط، لن يجعل على المؤمن للكافر على المؤمنين سبيلا إذا كانوا على الإيمان الصحيح. أيها الأخوة، من أسباب التمكين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الآن حال المسلمين مع الصلاة كيف؟ يؤذن وتقام الصلاة والأسواق والبيع والشراء، بل الأدهى والأمر في صلاة الجمعة يأتي الخطيب ليرقى المنبر والدكاكين مفتوح ويغلقها من فيه خير عادها من أصحاب، يغلق الدكان إذا قامت الصلاة. هذا جهل وبعد، هذا إذا كان مع الجمعة فكيف مع الصلوات الأخرى؟ والله لو صلى المسلمون في مساجدهم ما حملتهم هذه المساجد ولا وسعتهم. ونسمع ما يردده بعض يعني الإعلام، أو يقولون إن كبيرا من كبراء المستشرقين كان يقول في حديث لا تقوم الساعة حتى يقتل المسلم اليهودي، قال هذا لن يكون حتى تكونوا في صلاة الفجر كما أنتم في صلاة الجمعة. لأن من المعلوم أن صلاة الجمعة كل من يصلي في المسجد في الغالب هم أهل الحي، صح أو لا؟ في الغالب هم من حول المسجد. إذن المفروض أن هذا العدد يكون في صلاة الفجر. لا تقول عمل، ما في حد مداوم في الفجر إلا من عنده نوبة أو دوام ليلي، هؤلاء قلة قلة. فإذا صلى المسلمون صلاتهم في مساجدهم والله ما وسعتهم هذه المساجد. ثم قال الله سبحانه وتعالى وآتوا الزكاة، بخل الأغنياء المسلمين بزكاتهم وشحوا بها، ولهذا منعنا القطر من السماء، ولهذا ضاعت حقوق الفقراء، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في مقام النفقة قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من إيش؟ إيش دخل الظالمين هنا ونحن في مقام النفقة؟ أي أن من الناس من يكون ظالما في هذا المقام. شوف، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين، معناه أن هناك في مقام النفقة من هو ظالم يمنع زكاة المال. المال الذي هو مال الزكاة ليس من مالك، وأنت مغتصب له، ليس من مالك أبدا. ولو قام تجار المسلمين بإخراج زكاة أموالهم بإخراجهم ما بقي مسلم فقيرا أبدا. وقد جريت إحصائيات وتطبيقات على عدد محدود من أثرياء المسلمين، ما هو بكل الأثرياء، على بعض أثرياء المسلمين، وقسمت على عدد المسلمين ليس على فقرائهم بل على عدد المسلمين، فلا يبقى فقير. ولهذا يتحمل تجار المسلمين من أكبر المسؤوليات في إقامة هذا الدين. من جهز جيش العسرة؟ من؟ أجيبه، عثمان. جيش، قال رب، قال صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة، كان عثمان. من حفر بئر الرومية وسبلها؟ من؟ عثمان. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة قال يا رسول الله لقد علمت الأنصار أن بيرها من أحب مالي إلي. ها شوف ما يذهب. الآن نحن في زكاة الفطر، يأكل ما شاء الله، إيش أحسن رز عندنا في عدن؟ ها بسمتي إيش في درجات، ما بنسوي دعاية. المهم أغلى نوع يأكل من أنواع الرز، واضح؟ وإذا جاء يخرج زكاة ماله أخرج أردع زكاة فطره أخرج أرض أنواع الرز وهو يأكل. المفروض أن تخرج مما تأكل من أوسط ما تطعمون أهلكم مما تطعم أهلك. رأيت مثل هؤلاء هل ينصر بهم دين وهل يكون بهم تمكين وهم يبخلون ويشحون بأموالهم بالإنفاق في سبيل الله؟ ثم قال وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يا أخي ما لك دخل؟ إيش دخلك؟ كل واحد حر، هو ربه سده صح يقول هكذا عندنا ولا لا؟ أعوذ بالله يا أخي، هذا يسب الدين يسب الرب. يا أخي ما لك دخل؟ يا أخي أنت فضولي، هذا عندنا ولا لا؟ لا إله إلا الله، نسمع بآذاننا من يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويستهين بالصحابة ونقول لا لا ما لك دخل؟ هو ربه هكذا وغيره من هذه الكلمات الفاجرة العاثمة. ثم ننتظر نصر الله ونقول متى نصر الله؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سفينة النجاة لهذه الأمة. ومن أهل العلم من عده الركن السادس في الإسلام لأن به قوام الدين ويدخل فيه الرد على من خالف الشريعة من أهل البدع والرد على كل من خالف الدين، يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس محصورا على العصاة الزناة وشاربين الخمر ومن سب الدين وسب الرب، لا، هناك ما هو أعظم. فالذي يقعد للناس الكفر ويقعد للناس البدعة ويقعد للناس الشرك الرد عليه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في هذا مقدم على نهيك على شارب الخمر وعلى الزاني. وإن كان الكل لا بد أن نأمره بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، لكن المنكرات درجات. رأيت؟ فالباب يغضب وتجده أسد. في ماذا؟ في امرأة شك أنها زانية أو شارب خمر، وهذا مطلوب مطلوب. لكن لماذا إذا جاء الرد على مبتدع أو على مخالف للدين ها انخنس؟ هنا المصيبة يا أخوان. فلا بد أن ننزل المنكرات منازلها. المهم أن التمكين من أسبابه أن نكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولهذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب اللعن. قال الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. شوف، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. من أسباب النصر والتمكين أيها الأحبة أن يكون العمل الذي للآخرة لا يبتغى به أمر الدنيا ولا يبتغى به ما عند الناس. ولهذا جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد ورجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بشر، حديث أبي بن كعب، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والنصر والتمكين، وأنه من عمل عمل الآخرة للدنيا فما له من الآخرة من نصيب. وهذا ربما يكون أو يتناول بالدرجة الأولى من القدوات من الناس، من هم محل اتساء؟ علماء، طلاب علم، دعاة، عباد، زهاد، هؤلاء إن كانت أعمالهم إنما يراد بها حطام الدنيا الفاني فإننا يختل عندنا سبب من أسباب التمكين، لأننا لن نمكن بعلماء هذا حالهم، ولن نمكن بعباد هذا حالهم، ولن نمكن بطلاب علم هذا حالهم، ولن نمكن بزهاد تزهدوا طمعا في الدنيا أبدا. كان علم الصحابة وزهد الصحابة وورع الصحابة يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء النصر وجاء التمكين. الوقت داهمنا. من الأسباب، أو أنا ذكرت في أول المحاضرة أن مرد هذه الأسباب إلى آية وقد ذكرناها والحديث، الحديث هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود، وهو حديث صحيح: إذا تبايعتم بالعينة. تبايع بالعينة نوع من أنواع البيوع المحرمة، وقال أهل شرح الحديث أن المراد ليس فقط عين هذا البيع، انتبه، إنما المراد كذلك تعاطي البيوعات إيش المحرمة، وإنما خص هذا البيع لخفائه عند الناس، وإلا كل المعاملات المحرمة ها داخلة في هذا الحديث. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، يعني صرتم في أهل المواشي تطمعون فيها، وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. محل الشاهد أذان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه وخيرته من خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، في الحقيقة معنا مشايخ فاضل، وليعذرني الجميع فأنا محتار أقدم من وأترك من، لكن يسامحوني على الاستئثار بالمحاضرة كاملة، نسأل الله أن يبارك فيهم وفي حضورهم. نعود إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقلنا إن المراد بالعينة عموم الأنواع، أنواع البيوع المحرمة، وخص هذه المعاملة لما أشار إليه بعض العلم لانتشارها وخفاء أمرها أو لأمر آخر وحكمة أخرى لا نعلمها. المهم، والعينة هي كما لا يخفى على طلاب العلم أن يبيع الشخص بضاعة لشخص آخر مثلا بمئة، وتقيد على المشتري بمئة آجلا، ثم يشتريها منه بثمانين نقدا، فهذا صاحب البضاعة الذي باع المرة الثانية استلم ثمانين وهي مقيدة عليه بمئة. هذا الصحيح في تعريفها، وإن كان هناك قول آخر لبعض أهل العلم أنه بيع التقسيط، وهذا ما ذكرته لكم هو قول جمهور العلماء وهو الذي تطمئن له النفس. قال: وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. مسألة الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وهو به تعز الأمة، لكن ننبه هكذا على الماشي: الجهاد فرض لإعلاء كلمة الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لم يقل من قاتل ليقتل كافرا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس العلة في الجهاد قتل الكفار، ولا أدل على بطلان ذلك من أن الكافر إذا رضي أن يبقى تحت ولايتنا ويدفع الجزية لا يقتل. فإذا كان أصل الجهاد إنما لقتل الكافر، ما جاز أن نأخذ منه الجزية، أن نداهن في الدين أو نرتشي، لا. لكن لما كان الأصل في الجهاد إعلاء كلمة الله، فما دام أن كلمة الله هي العليا، فما دام أن كلمة الله هي العليا والكافر تحت ولايتنا فلا يقتل، ويدفع الجزية لا يقتل. واضح؟ وهذا دليل على أن الجهاد إنما شرع لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن يقتل إنسان مؤمن ومعاهد ودخل في ولاية العهد المسلمين وفي أمان المسلمين؟ هذا كله لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذمة المسلمين واحدة يسعى فيها أدناهم. إذا جاء شخص مؤمن واحد يا عبد الله قال يا معشر المسلمين هذا اليهودي أو هذا النصراني أو هذا المجوسي في عهدي وفي أماني، وجب على كل المسلمين أن يؤمنوه ولا يخفروا ذمته، واضح؟ وليس لأحد أن يؤمن دول وجماعات إلا ولي الأمر. أما الأفراد فنعم، في أصح أقوال أهل العلم أن الأفراد لأفراد المسلمين أن يؤمنوا أفرادا، لكن لا يؤمنوا جماعات ودول، إنما أفراد. فمن يقتل معاهدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فلهذا ندعو من يظن أن هذه الصور المنتشرة أنها من الجهاد أن يراجع نفسه وأن يتأمل كلام العلماء الربانيين. يا عبد الله هي نفس واحدة عندك، نفس واحدة، لا تخاطر بها، لابد أن تسلك طريق ما فيه غبش، لأن المسألة جنة أو نار، فأنت على طريق جل علماء المسلمين يقولون عليه أنه ضلال. ليه تخاطر بهذه النفس؟ لماذا تهلك نفسك؟ إذا كنت يائس يا عبد الله، الله سبحانه وتعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فلا تقنط من روح الله، أقبل على ربك واجلس مجالس العلم والذكر وتعلم تهتدي وترى النور. فالحاصل أن الجهاد، وبالرغم من أنه ذروة سنام الإسلام، لما جاء لعبد الله بن عمر قالوا له ألا تخرج، هل ما تقاتل معنا؟ عبد الله بن عمر الذي غزى مع رسول الله كم غزوة صلى الله عليه وسلم، يقولون له ألا تخرج، كأنهم يصفونه بالجبن. أراد أن يعطيهم درسا لا ينسوه أبدا. ماذا قال لهم؟ هل قال لهم أنا كبرت في السن أو أوت؟ لا، أعطاهم درس. قال لهم أركان الإسلام إيش؟ خمسة، يعني تركوا الغلو. أركان الإسلام خمسة، وأنا قد أدري. ما قال لهم أنا جاهدت وفعلت وعملت، أراد أن يقرر قاعدة لهم يهتدوا بها، يعني لا تجعلون مسألة الجهاد أنها فوق التوحيد، حتى أنكم تخرجون في الجهاد مع مشركين. في الجهاد الأفغاني كان هناك من رؤوس المجاهدين من يقول ليس هذا وقت الخلاف على خيوط وحروز، الآن وقت الاجتماع على هذا. ها، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو مقبل على حنين، مقبل على حنين وبجيش لم يخرج به من قبل، وماذا؟ وحنين اجتمعت فيها هوازن أعتى قبائل العرب إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. فرأى حديث عهد بإسلام شجرة للمشركين، يقال لها ذات أنواط، والحديث مشهور، يعلقون أسيافهم على هذه الشجرة يستجلبون النصر، يعني بركة النصر. قالوا يا رسول الله ما قاله السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لأن العقيدة عندهم قد رسخت. قالها من أسلم يوم الفتح، جعل لنا ذات أنواط. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس وقت الخلاف الآن على هذا، الآن وقت السيف بعدين نعلمهم؟ قال الله أكبر، وفي بعض الروايات، هذه في مسند أحمد، وقد أحمر وجهه قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوفوا، يعني هم ما قالوا اجعل لنا إلها، لكن القول نفس القول، لأن الذي ينزل البركة هو الله والبركة من الله. قال قلتم والذي قالت كما قالت بنو إسرائيل، قلتم والذي نفسي بيده ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن
هذا كله من النأي والبعد عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي تقرير الحق. قال في آخر الحديث: حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا حديث شامل، أننا لن ترفع عنا هذه الذلة والهوان والصغار حتى نرجع إلى الدين. أختم هذه المحاضرة بأمر، وهي أولى المحاضرات والتليها إن شاء الله ثلاث: نحن في فتن عظيمة لا تخفى على أحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلم هذه البلاد وأن يحفظها من كل شر وكل مكروه. أقول يا إخواني، يا أهل عدن، يا أهل من شئتم أن تسموا، عدن، جنوب، يمن، جربنا كل شيء. جرب أهل هذه البلاد الاشتراكية، جربوا البريطانيين، جربوا الديمقراطيين، جربوا كل شيء. اتقوا الله، لا تخرجوا بأصواتكم خلف حزبي صاحب منهج، ولا تخرجوا خلف شيوعي ولا اشتراكي، ولا خلف ديمقراطي، ولا خلف ليبرالي، ولا خلف قومي. قولوا نريد دين محمد صلى الله عليه وسلم، نريد التوحيد، نريد يا ناس دين الله، نريد الصفاء. يا أخوان حرام، والله حرام 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 حرام، نسوق الناس سوقا إلى الدمار وإلى الهلاك. عليه نقول نريد شرع الله سبحانه وتعالى. وأقولها بكل صراحة، الناس الآن متحفزة يريدون انفصال. أنا أقولها لكم بالفم المليان، أسأل الله أن يسلم اليمن من شر الحوثة، وأن يجنبهم شر تتار ومغول هذا الزمان، وأسأل الله أن لا يجعل لهم على بلادنا عدن ولا غير عدن، على بلاد المسلمين جمعا، لا يجعل لهم عليها ولاية، وأن يخلص تلك البلاد التي مسكوها. وأنا خطبت من على هذا المنبر وقلت في عزي وفي أشد أيام المنادات بالانفكاك والانفصال، قلت إننا لسنا مع الوحدة اليمنية، نحن مع الوحدة الإسلامية من الصين إلى الأندلس، لكن لابد أن تكون الوحدة على شرع الله، تأتي بالحقوق كاملة، لأن الإسلام هو الذي أحق الحق وأبطل الباطل. ما ينفع أن نخرج من ظلمة إلى ظلمة، ومن سواد إلى ليل بهيم. فالله الله، هذه كلمة محب لأبناء بلده ولإخوته في الإيمان. يا إخوان كفاية، والله كفاية، أبناءنا مساكين، شباب يريدون الخير ويريدون حقوق ويريدون ويريدون، لكن الحقوق لابد أن نطلبها بشرع الله. نريد الشرع، اطلب شرع الله سيأتي كل خير. أنت مؤمن بكتاب الله؟ فالله يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ماء غدقا سيأتيك إذا استقمت على شرع الله. أما ونحن هكذا شذر مذر ونتبع كل ناعق، صرخ من صرخ قلنا لبيك، ويأتي منادي الإسلام ويأتي الداعية إلى الله، لا هو لما عنده حزب ولا عنده جماعة ولا عنده إيديولوجية ولا تدري إيش من الحق ومن الكلام. هذا أصبح الآن اللي يأتي بهذه الألقاب الإيديولوجيات ولا الأجندات وما أدري إيش، قالوا هذا مثقف. حتى أن بعض كبار الكتاب قال: والله ما ندريش معنى هذه الكلمات، إيديولوجيات وأجندات ومن هذا، ما ندري وش هي، نرددها وإحنا ما إحنا عارفين إيش هي. حقيقة قالها، وأصبح الناس يفتتنون بمثال هؤلاء. ما أمرنا الله باتباع هؤلاء، أمرنا الله باتباع أهل العلم، باتباع أهل العلم. والعلم والعلماء لا يعرفون حدود ولا يعرفون أقاليم، لا يعرفون حدود ولا يعرفون أقاليم. علماء اليمن هم علماء السعودية، علماء السعودية هم علماء اليمن، علماء الصين هم علماء اليمن، وهكذا. الإمام البخاري من أين؟ ونحن لازلنا نقول قال البخاري. الإمام النسائي من أين؟ الترمذي من أين؟ ابن ماجه من أين؟ أبو داود من أين؟ كلهم عجم. ها، حتى الذين حفظوا لنا اللغة العربية وقعدوا كتب النحو سيبويه ليس بعربي. عرفت الحاصل؟ فلنترك عبية الجاهلية ولنقول نحن المسلمين نريد شرع الله. لا يقودنا إنسان يأخذ من الإسلام ذريعة ليصل إلى الكرسي والمنصب ويسخر المنبر لخدمة حزبه، لا ما نريد هذا أبدا. الذي يستغل ما يسمى بالإسلام السياسي، عرفت، ويتخذ الإسلام مطية ليصل إلى منصبه ثم ينقلب عدوا شرسا على أهل المساجد وحملة السنة، ثم يقول من قال أن قطع اليد من الشريعة؟ يا رب أنت وحزبك أكثر من 60 سنة كفرتم الحكام وكفرتم الدول وكفرتم الشعوب لأنهم لا يقطعون يد السارق ولا يرجمون الزاني ولا يجلدون العاصي و و و و، ولما تصل إلى الحكم تقول إن هذا ليس من الشريعة. لهذا نابد أن نعرف العلماء لا يبحثون عن مناصب ولا يبحثون عن كراسي أبدا، هم صمام أمان هذه الأمة، ناصحون للحاكم والمحكوم. فالله الله بلزومهم وملازمتهم والأخذ عنهم والصدور من أقوالهم. نسلم جميعا، نسلم جميعا أيها الأحبة، ولا نجاة ولا منجية ولا مخرج من هذه الفتن إلا بلزوم هذا. أسأله بمنه وكرمه أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. هناك أسباب للتمكين تركناها، منها لم يأتي نص بلفظ النصر والتمكين، وهناك مثل الاستعانة والصبر كقول الله عز وجل عن موسى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله. فهذه كلها لا يوجد فيها لفظ التمكين، ولكن يستفاد منها أن النصر، أن الصبر والاستعانة بالله من أسباب التمكين في الأرض ومن أسباب الاستخلاف في الأرض وغيرها من الآيات. نعم. هل تراعى المصلحة والمفسدة في نشر كلام العلماء الكبار بين السلفيين وطلبة العلم، خصوصا تحذيراتهم وردودهم على أهل الباطل وشبههم؟ أولا لابد أن تعرف أن العالم إذا أفتى أو حذر هو أعلم منك بالمصلحة والمفسدة وهو أخبر بذلك. وتقدير المصلحة والمفسدة إذا ترك لطلاب العلم والشباب سيختلفون فيه. فالعالم هو مسؤول أمام الله أنه قبل أن يطلق الكلمة ويحذر من فلان أو يتكلم في شيء ما أن يكون قد استوفى أركان الفتوى. نعم. نشهد الله عز وجل بأننا نحبكم في الله، وأنا أشهد الله ومن حضرنا من ملائكته وإياكم أننا نحبكم جميعا في الله، ونحب كل أخ سلفي صادق ناصح نحبه في الله سبحانه وتعالى. هل قاعدة الجرح المفسر مقدم على التعدين ضوابط، أو أنه يقدم في جميع الأحوال ولو كان التعديل من عدة مشايخ وعلماء وجزاكم الله تعالى؟ الجرح أولا لابد أن يصدر من أهل الجرح، من أهل الجرح المعتبرين الذين يعرفون بأسباب الجرح. قد يجرح إنسان شخصا ويأتي بسبب، لكن هذا السبب غير قادح، واضح؟ هذا السبب غير قادح، يظن هو أنه قادح. إذن لابد أن يكون الجرح صادر من عالم بأسباب الجرح الموجبة للترك. أما أسباب الجرح الغير موجبة للترك فهذه لا ينظر لها ولا يلتفت إليها. يقول نسمع كثيرا من بعض من ينصح الطلاب بعدم التسرع والتقدم بين يدي العلماء. هذا كلام جميل إلى هنا. العجلة أم الندامة، والتقدم بين يدي العلماء مذموم. يقول لكن لا يجعلون ضابطا للتسرع، فنريد أحسن الله إليكم نقول وإليكم ضابطا للتسرع وكيف أعرف أن هذا متسرع وطائش؟ نعرف أنه متسرع إذا انطلق من عند نفسه، واضح؟ إذا انطلق ابتداء من عند نفسه ولم يكن له سابق من العلماء فنقول له هذا متسرع. لكن بما أنه أتاك بالقول وهو مستند للعلماء، قال لك قال العالم الفلاني كذا قال العالم الفلاني، هذا ليس بمتسرع أبدا. أما إذا ابتدأ بالجرح من عند نفسه وهو ليس من العلماء وليس من أهل الجرح ولا هو يعرف أسباب الجرح الموجبة للترك، فنقول له هذا متسرع. أما الذي ينطلق من كلام العلماء أو العلماء أذنوا له بأن يتكلم، قالوا له ألف في كذا ورد في كذا وأشاروا عليه بكذا، فهذا ليس بمتسرع. هذا الأخ يذكر لنا بعض الأسماء يقول ما رأيك فيهم؟ نقول لك يا أخي الكريم بارك الله فيك، الذي عليه غبش، ها باب يجيك منه ريح، ايش سده واستريح، خذ من الصافين، ها خذ ما صفى ودع ما تكدر. ليه؟ ما دام انك تسأل عنه معناه ان في مشكله، عرفت؟ خذ من الصافي. علماءنا الحمد لله في كل باب طرقه. البعض يقول لك ما عندنا في كذا، لا 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 لا، علماء السنة ودعاة السنة وطلاب العلم أهل السنة، بل والله 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 وأنا أبشركم يا إخواننا إن بحوث إخواننا في عدن من كبار طلاب العلم أصبح كبار أساتذة الجامعات يشيرون إليها، وإخواننا ما درسوا إلا عند الشيخ مقبل وفي المراكز العلمية، وكبار أساتذة الجامعات أصحاب الدال هذا الداليون يحيلون إلى يقولون أجود ما وجدنا من تحقيق للرسالة الفلانية لفلان ابن فلان وهو من طلاب هذه المراكز وهذه عدن، عرفت؟ وغير عدن الحمد لله في صنعاء في تعز في المنفى عموم اليمن الحمد لله، ودراستهم على مراكز أهل السنة، فهذا دليل خير ولله الحمد. فهم طرقوا كل باب وما تركوا خطبهم الحمد لله في الزهد في الرقائق في الاجتماعيات في الأسرة في نظام الحياة في كل شيء ولله الحمد. ستجد لعلماء السنة ودعاة السنة ومشايخ السنة وطلاب العلم أهل السنة ستجد لهم، لكن الذي في نفسه هوى عمزة ولو طارت يبغى في رأسه يسمع لفلان، قال يعجبني هذا. القضية ما هي يعجبني يا أخي، القضية هي اتباع، قضية اتباع. هل هذا الذي يعجبك على السنة؟ إن كان على السنة سيعجبنا جميعا، ما هو على السنة يا أخي خليه يرتاح لين يتعدل ويتسمكر وحياه الله، أما أن يغش الناس باسم الدين عرفت فلا. يقول بعض طلبة العلم يطعنون في الشيخ عرفات، والله يا أخوة أنا يعني أقول بالنسبة للشيخ عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي من خيرة المشايخ وطلاب العلم، وأعرف علماءنا الأكابر جميعا يزكونه ويذكرونه بخير، وكلنا أنا أو عرفات أو من هم فوقنا أو من هم يعني أقل منا سنا، كلنا الحمد لله قلوبنا إن شاء الله وقبل آذاننا صاغية للنصيحة، ولا ينبغي لطالب علم ولا لداعية أو عالم أن يستكبر وأن يترفع عن النصيحة، ولا ينبغي عليه أن يظنها أنها تهجم وأنها تطاول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا قبل آذاننا منشرحة للنصح، وأن يجعل من حولنا الناصحين ويبصرنا بعيوبنا. الإنسان لا يرى عيوبه وأخوه مرآة له، أنت لا ترى القذى فيك حتى تنظر إلى المرآة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يجعلنا صادقين فيما نقول، إذا قلنا إننا نقبل النصيحة إذا جاءت نقول على الرحب والسعة وأن لا نتحرج منها، نسأل الله ذلك. اللهم آمين. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.